أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره الشريف: ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه. السلام عليكم. فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل. كان الكلام في بعض أحكام الفاصل، وبينا في البحث السابق أنه ما هو المراد من الفصل المنطقي، وما هو المراد من الفصل الاشتراكي أو الفصل الحقيقي، والفصل المشهوري وغير المشهوري. ومن الأحكام التي تذكر عادة للفاصل بما هو فصل، طبعا هذا الفصل يربط بالفصل الحقيقي بالفصل المنطقي. من الأحكام التي تترتب على الفصل الحقيقي للشيء هو أن الفصل الحقيقي هو الذي يقوم النوع، وبه أي بهذا الفصل الحقيقي حقيقة النوع. فما لم يتحقق هذا الفصل الحقيقي أو الفصل الأخير لا تتحقق نوعية النوع. فمثلا لو لم تأتي النفس الناطقة بالنسبة إلى هذا الموجود لا يمكن أن تتحقق الإنسانية. تفترض أن هذا الموجود جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، إلا أنه ما لم ينضم إليه، ما لم يطرأه ويعرض عليه النفس الناطقة، فإنه لا يكون إنسانا. إنسانية الإنسان بفصله الأخير، وإلا إنسانية الإنسان ليست بكونه جوهرا، ولا بكونه جسما، ولا بكونه نام، ولا بكونه حتى متحرك بالإرادة، فإن هذه الأمور من الجوهرية والجسمية والنمو والحساسية والحركة بالإرادة من الأمور المشتركة بين الإنسان وبين غير الإنسان. إذن إذا وجدنا موجودا يأكل جيدا، يلبس جيدا، هذه ليست خصائص إنسانية. نموه نمو جيد، هذه ليست خصائص إنسانية، لأن هذه الخصائص والخصوصيات موجودة في غير الإنسان أيضا. خصوصية الإنسانية وكون الموجود إنسانا أن يكون ذا نفس ناطقة. حتى أن يكون ذا نفس ناطقة، سواء فسرنا النطق بالكلام أو فسرنا النطق بإدراك الكليات، المهم أن الموجود لا يكون إنسانا إلا إذا جاء الفصل الأخير، وما لم يتحقق الفصل الأخير فليس الإنسان إنسانا. وهذا معنى قول المصنف أن حقيقة النوع هي فصله الأخير. إذا جاء الفصل الأخير عند ذلك تتحقق حقيقة النوع، والفصل الأخير يكون جامعا لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة. طب لماذا عبرنا بالكمالات؟ باعتبارنا لا نريد أن نقول أن الإنسان مجموع مركب من الجوهرية والجسمية والنباتية والحيوانية والإنسانية، ليست مجموعة وجودات نسميها الإنسان، بل الإنسان موجود واحد حقيقة في الواقع الخارجي، ولكنه فيه كمالات كل هذه التي أخذت في الفصول والأجناس البعيدة والمتوسطة والقريبة، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق. فإذا جينا وحللنا الحيوان نجد أن الحيوان هو الجوهر، الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فكل ما يوجد من الكمالات في الحيوان هي موجودة ماذا؟ في هذا الإنسان، ولكن موجودة بوجود منحاز عن وجود الإنسانية، موجودة بوجود منضم إلى وجود الإنسانية. لا، الإنسانية وهذا الشيء موجودتان بوجود واحد، يعني أن الفصل والجنس موجودان بوجود الله واحد، لا بوجودين منضم أحدهما إلى الآخر في الواقع الخارجي. طبعا الإخوة يلتفتوا إلى هذا المطلب جيد، باعتبار أن هذا المطلب أو فهم هذا المطلب يتوقف عليه بحث المعاد في محله، لأنه نحن إذا قلنا أن حقيقة النوع بفصله الأخير، إذن ما دام هذا الفصل الأخير محفوظ، لو زالت كل الزوائد الأخرى أيضا حقيقة النوع محفوظة. أما لو قلنا أن حقيقة النوع ليست بفصله الأخير، بل هي مركبة ماذا؟ مركبة من أجزاء، من جملة هذه الأجزاء هي الفاصل، إذا خرمت بعض الأجزاء، زالت بعض الأجزاء، حقيقة النوع غير محفوظة. إذا قلنا أن الإنسان الخارجي حقيقته بفصله الأخير، إذا لو ما دامت هذه الحقيقة والفصل الأخير محفوظ، فالإنسان محفوظ في الخارج، هو. أما إذا قلنا أن الإنسان ليس هو الفصل الأخير، بل هو مركب من الفصل الأخير ومن شيء آخر، وبزوال ذلك الشيء الآخر بعد تنتفي حقيقة الإنسانية، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء منه. هنا نريد أن يقول سيد العلامة أن حقيقة النوع بفصله الأخير، وأن الفصل الأخير يكون جامعاً لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة، ولكن تلك الكمالات الآن موجودة بالفعل، لأنها موجودة بنحو البساطة. يريد أن يقول موجودة بنحو البساطة، لا أنها موجودة بوجودات متعددة منحازة بعضها عن البعض الآخر، ولا يلزم أن يكون الزيد الخارجي مو موجود واحد، وإنما موجودات متعددة. موجود هو جوهر، موجود هو جسم، موجود هو نام، موجود هو حساس متحرك بالإرادة، وليس الأمر كذلك كما سيأتي برهانه بعد ذلك. إذن من الأحكام المترتبة على الفصل الحقيقي أن الفصل الحقيقي هو حقيقة النوع، وما دام الفصل الحقيقي والفصل الأخير محفوظا، حقيقة النوع تكون محفوظة حتى لو تبدلت بعض أجناس تلك ذلك النوع. الجسم أيضا داخل في الإنسان الآن في عالم الدنيا، في عالم الدنيا هذا الجسم داخل في حقيقة زيد أو ليس داخل في حقيقة زيد؟ نعم داخل، ولكن هذا الجسم كما أثبتت العلوم الحديثة في تغير دائم أم لا؟ هل أن هذه الأجزاء تزول وتوجد معها أجزاء أخرى أو لا تزول؟ نعم تزول. فلو كانت الجسمية بما هي جسمية داخلة في حقيقة زيد، إذن عندما تتبدل هذه الأجزاء ينبغي أن يتغير ماذا؟ تتبدل زيد أيضا، مع أن الحقيقة محفوظة حتى مع تبدل بعض الأجناس، بل أكثر من ذلك، حتى لو تجردت النفس عن البدن، تجرد النفس تركت البدن هنا ثم ذهبت إلى عالم آخر، فهل تنتفي حقيقة الإنسانية أم حقيقة الإنسانية باقية على حالها؟ فهنا لو قلنا أن حقيقة النوع بفصله الأخير والفصل الأخير محفوظ، إذن الإنسان محفوظ حتى مع التجرد عن البدن. فلهذا يقول السيد العلامة نحن نلتزم بأن حقيقة كل نوع هي بفصله الأخير، أما الأجناس الأخر الموجودة والأصول الأخر الموجودة إنما يحتاجها هذا النوع في بعض نشآته في بعض عوالمه، أما في بعض العوالم الأخرى فغير محتاج إلى هذه الأجناس والفصول. ما دام في عالم المادة محتاج إلى البدن، لماذا؟ لأنه مجرد من حيث الذات ولكن مادي من حيث الفعل، فإذا صار ماديا من حيث الفعل فيحتاج إلى البدن، أما إذا تجرد ذاتا وفعلا فلا يكون محتاجا إلى المادة وإلى البدن، لا في مقام ذاته ولا في مقام فعله، وهذا لا يتنافى على أنه يبقى إنسان، لأن إنسانية الإنسان ليست بهذا الجسم، إنسانية الإنسان ليست بهذه الفصول والأجناس، إنسانية الإنسان بفصله الأخير، والشاهد على ذلك لو وجدت هذه الأجناس والفصول ولم توجد النفس الناطقة لا تتحقق الإنسانية، والشاهد من الطرف الآخر لو بقيت الإنسانية والنفس الناطقة ولم توجد هذه الأجناس والفصول بل تجردت النفس عنها بقي الإنسان على إنسانيته. فلهذا قال ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير في الإنسان مثلا، وذلك لماذا؟ برهانه دليله، وذلك لأن الفصل المقوم للنوع هو محصل هذا النوع، الفصل الناطقية كون النفس كون الموجود ذا نفس الناطقة هو الذي يحصل هذا النوع، يعني يجعله متحصلا في الخارج، وإلا تلك الأجناس والفصول مأخوذة ماذا؟ على نحو الإبهام كما تقدم الإخوة تذكرون، قلنا أن الجنس هو النوع ولكن مبهمان، والفصل هو النوع ولكن محصلان. إذن فما أخذ في أجناس ذلك النوع وفصوله الأخر غير هذا الفصل الأخير، سواء كانت أجناس بعيدة فصول بعيدة أجناس متوسطة أو فصول متوسطة، فما أخذ في أجناس النوع وفصوله الأخر على نحو الإبهام، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الجنس هو النوع مبهمان، فإذا ما أخذ في الأجناس والفصول، لأن الحيوان جنس وجميع الأجناس والفصول مأخوذة في الحيوان، ذكرنا كما الحيوان لما صار جنسا جزءا جنسيا في الإنسان، إذا أجناس وفصول الحيوان أيضا تكون جزءا جنسيا جزءا في حد الإنسان، والجوهر يكون جزءا، النامي يكون جزءا، الحساس المتحرك بالإرادة يكون جزءا، وهكذا. فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر غير الفصل الأخير على نحو الإبهام مأخوذ في النوع، مأخوذ في هذا الفصل الأخير على وجه التحصل ويتفرع عليه. هذا الذي ذكرته سيدنا، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ ما هي التقاطات والثمرات المترتبة على هذا الحكم الذي ذكرته، وهو أن حقيقة النوع هي فصله الأخير؟ يقول ويتفرع عليه أن هادية النوع به، أي بالفصل الأخير، أنت عندما تقول هذا الإنسان هذا الموجود إنسان، إنسانية الإنسان لماذا؟ بفصله الأخير، هادية النوع، يعني كي تقول هذا النوع إنسان، إنسانية هذا النوع مرتبطة بفصله الأخير، فما لم يتحقق هذا الفصل الأخير فنوع فالإنسانية لا تتحقق، وما دام هذا الفصل الأخير موجود فالإنسانية متحققة حتى ولو تغيرت بعض الفصول والأجناس الأخرى. ويتفرع عليه، أي على هذا الحكم الذي ذكرناه، أن هادية النوع به، أي بالفصل الأخير، إذن فنوعية النوع كالإنسان محفوظة بالفصل الأخير، ولو تبدل بعض أجناسه، يعني ولو تبدل بعض أجناس ذلك النوع كالجسم، فإن الجسم في تغير دائم، تزول أجزاء وتوجد أجزاء محلها، ولكن هذا الزوال ووجود أجزاء جديدة هل يغير من حقيقة الإنسانية شيء؟ هذا الشخص الذي قتل شخصا قبل 50 سنة والآن ألقي القبر عليه، هل يستطيع أن يقول أنا لست ذلك الشخص الذي قتل، أو أنه نفس زيد القاتل؟ نفس زيد القاتل مع أن بعض أجناسه وفصوله ماذا؟ قد تغيرت، لأن حقيقة النوع بالفصل الأخير، والمفروض أنه محفوظ. فنوعية النوع محفوظة بالفصل الأخير ولو تبدل بعض أجناسه، بل السيد العلامة يقول وكذا لو تجردت صورته، يعني الفصل الأخير، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الصورة هي الفصل وأن الفصل هو الصورة، ولكن باختلاف الاعتبار، بشرط لا ولا بشرط، وإلا لا يوجد هناك فرق حقيقي ماهوي بين الصورة والفصل. الصورة هي الفصل من حيث الماهية، والماهية هي الصورة من حيث، والفصل هي الصورة من حيث الماهية، والصورة هي الفصل من حيث الماهية، ولكن الاختلاف بينهما بالاعتبار، الصورة هي بشرط لا والفصل هو لا بشرط. فلهذا قال وكذا لو تجردت صورته، أي صورة الناوعة التي هي الفصل بشرط لا، لأنه لا فرق بين الصورة والفصل إلا باللا بشرطية والبشرط لائية كما تقدم في اعتبارات الماهية. وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا، تجردت عن ماذا؟ عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، لما ذكرنا سابقا أيضا أن المادة هي الجنس وأن الجنس هو المادة، ولكن الفرق بينهما أن المادة مأخوذة باعتبار بشرط لا، وأن الجنس مأخوذ باعتبار لا بشرط. إذن لو تجردت الصورة عن المادة فهل هذا يحدث نوعية النوع، حقيقة النوع، أو لا يحدثها؟ يقول سيد العلام لا يحدثها، لأن حقيقة النوع بالفصل الأخير بصورته، ثم مفروض أن الصورة وهي النفس الناطقة محفوظة حتى لو تجردت عن المادة. يقول وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، بقي النوع على حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن. فهنا حتى لو تجردت فإن النوع محفوظ، يعني إنسانية الإنسان محفوظة حتى مع التجرد عن البدن. وهذا مطلب مهم يترتب عليه أثر مهم في بحث المعاد الجسماني هنا عندما نبين حقيقة المعاد الجسماني، أن المعاد الجسماني هل يشترط فيه أن تكون هذه المادة التي في عالم الطبيعة؟ بنحو إذا لم تكن هذه المادة التي في عالم الطبيعة، يعني حقيقة النوع غير محفوظة، هذه المادة التي لها أحكام من قبيل الزمان والمكان والحركة والتغير والحاكم ونحو ذلك، هذه المادة هي المحشورة يوم القيامة، بنحو إذا لم تحشر هذه المادة بهذه الخصائص يوم القيامة، يعني حقيقة النوع غير محشورة، أو أن حقيقة النوع يمكن أن تكون محشورة حتى لو لم تكن هذه المادة بخصائصها في عالم المادة من الزمان والمكان والحركة والحجم من الطول والعرض والعمق، حتى لو لم تكن موجودة فحقيقة النوع محفوظة. هذه المسألة تترتب عليها تلك المسألة في المعاد الجسماني. بحث آخر من أحكام الفاصل، أن الفاصل غير مركب من جنس وفاصل. نحن إلى هنا كنا نقول بأنه عندما نأتي إلى النوع نجد أن النوع مركب من جنس وفاصل، من جزء مشترك سميناه الجنس، ومن جزء مختص سميناه الفاصل. الآن نريد أن نضع يدنا على الفاصل، أي فصل كان، هل هو أيضا مركب من جنس وفاصل أو غير مركب من جنس وفاصل؟ هنا يقول سيد العلامة بعد الفصول غير مركبة من أجناس وفصول، وإلا ما فرض فاصل يكون نوعا. إذا كان الفاصل مركب من جنس وفصل فهو نوع برأسه لا أنه فصل لنوع، هذا أولا. وثانيا يلزم التسلسل لا إلى نهاية كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، من أن هذا الفصل لو كان فيه جنس إذن يحتاج إلى فصل يميزه عن غيره من الفصول، يميزه عن غيره من الأنواع. ثم الفصل لاحق هل هو أيضا مركب من جنس والفصل أم لا، فإن كان مركب أيضا يحتاج إلى فصل ثالث ورابع ويتسلسل لا إلى نهاية. فيلزم أن يكون النوع الواحد فيه فصول غير متناهية، وبالتبع يكون فيه أجناس غير متناهية، لأنه يحتاج الفصل يحتاج إلى جنس والجنس يحتاج إلى الفصل، لأن النسبة بينهما العرض العام والعرض الخاص. فيلزم أن يكون النوع الواحد مركبا من فصول غير متناهية، وبتبعه يكون مركبا من أجناس غير متناهية. والمفروض أنه ماذا؟ هذا النوع مفهوم لنا أو ليس بمفهوم؟ فهمناه أم لم نفهمه؟ المفروض أنه فهمناه، فلو كان متركب من فصول وأجناس غير متناهية لم نستطع أن نفهمه، لأنه لا يستطيع المتناهي أن يدرك أمرا غير متناهي. إذن مفهومية النوع بالنسبة إلينا وفرض أن النوع مركب من فصول وأجناس غير متناهية متهافتان لا يجتمعان. أنت عندما تقول الإنسان نوع وهذا النوع مفهوم لك، فلو كان الإنسان مركب من أجناس وفصول غير متناهية يلزم أن لا يكون مفهوما، لأنه لو كان غير متناهي لا يمكن أن يتعقله المتناهي. فلهذا قال السيد العلامة ثم إن الفاصل، أي فصل؟ ها أنت في محل كلامنا الناظر. ثم إن الفاصل غير مندرج تحت جنسه، لقائل أن يقول السيد العلامة لماذا عبر غير مندرج تحت جنسه، وكان ينبغي أن يقول ثم إن الفصل غير مندرج تحت الجنس أطلاقا، يعني أن الفصل ليس مرتب من جنس وفاصل. لماذا قال تحت جنسه؟ قد نحن إذا عندما نأتي إلى الناطقية هو ماذا؟ جوهر لعرضه، جوهر قائم لا في موضوعه. إذن إذا أراد أن يكون له جنس، جنسه لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الجوهر. هل يمكن أن يرجع جنسه إلى عرض من الأعراض؟ يعني أن يكون الفصل مركب من جنس هو الكم ومن فصل هو الناطقية، يعقل ذلك؟ غير معقول. لماذا؟ لأن النوع موجود واحد، ولا يعقل أن يكون موجود واحد مركب من ماهيتين، من جزئين، أحد الجزئين عرضي والجزء الآخر ماذا؟ جوهري. هذا تقدم بحثه فيما سبق، قلنا بأنه المقوم لابد أن يكون أمرا جوهريا، وذلك المتقوم لابد أن يكون أمرا جوهريا. إذن هنا فيما يرتبط بالفاصل السيد العلامة يريد أن يقول لم يتوهم أحد أن جنس الفاصل عرض من الأعراض، وإنما التوهم أين؟ أن جنس الفاصل يمكن أن يكون جوهرا من الجواهر، ومن هنا قلنا أن الفاصل غير مندرج تحت جنسه، والفاصل جوهر، إذن جنسه أيضا لابد أن يكون ماذا؟ جوهرا من الجواهر، وإلا لم يتوهم أحد أن جنس الجوهر يمكن أن يكون ماذا؟ عرضا من الأعراض. إذن نحن عندما نقول أن الفاصل غير مندرج تحت الجنس نريد أن ننفي أن الفاصل لا يمكن أن يكون مركبا من جنس وفاصل، أما أن يكون جنسه عرض فهذا واضح البطلان، فلهذا لم يذكره المصنف، وإنما ذكر الشق الثاني وهو أن يكون الجنس ماذا؟ والجوهر. فهل أن الفاصل وهو الناطقية، النفس الناطقة، مركبة من جزئين من جنس هو الجوهر مثلا أو ما تحت الجوهر من الجواهر ومن فصل، أو أنه غير مركب وإنما هو وجود بسيط، ماهية بسيطة غير مركبة من جزئين؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين معنى غير مندرج تحت جنسه. ماذا؟ يريد يقول بما غير مندرج تحت جنسه من حمل الأولي، وإلا يمكن أن يكون مندرجا تحت الجنس من حمل الشائع، لأن النفس الناطقة ماذا؟ جوهرة، جوهرة أو ليس بجوهرة، ولكن الجوهرية جزء جنسي في الناطقية أو ليس جزءا جنسيا، هل من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان أو ليس من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. نريد أن نقول أن الجوهر الذي يسقط على الناطق يسقط عليه بالحمل الشائع، لا أنه يسقط عليه بالحمل الأولي، بنحو يكون الجوهر جزءا ماهويا ذاتيا في حد خاص. فلهذا قال بمعنى أن الجنس أي جنس كان، مو مرادنا فقط الحيوان، ها، من الحيوان إلى الجوهر، من الجوهر إلى الحيوان، هذه كلها أجناس تعتبر، من الجوهر والجسم والنامي والحساس المتحرك بالإرادة، هذه كلها نريد أن نقول غير مأخوذة كجزء حدي في ماهية الخاص، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفاصل. هذا مرادنا، يعني لا يحمل عليه بالحمل الأول وإن حمل عليه بالحمل الشائع كما سيأتي بحثه في محله، وإلا قل سيدنا لماذا يقول برهانه هذا، وإلا لو كان الفصل داخلا تحت جنسه حتى القريب أو المتوسط أو البعيد لازم أن يكون ماذا؟ محتاجا إلى فصل، والفصل الآخر محتاج إلى فصل ثالث ويتسلسل، هذا محظور، ومحظور آخر كما ذكرنا يلزم انقلاب الفصل إلى ناو، وإلا احتاج الفصل إلى فصل يقومه وننقل الكلام إلى الفصل الثاني ويتسلسل الفصول بترتب فصول غير متناهية، وهذا خلف ما هو المفروض من أن الإنسان نوع مفهوم، فلو كان مركب من أجناس وفصول غير متناهية يلزم أن لا يكون مفهوما. الفصل الثالث في النوع وبعض أحكام النوع. ذكرنا قبل قليل بأن كل نوع حقيقي موجود بوجود واحد، يعني الإنسان في الواقع الخارجي ليس مركب من عدة وجودات بعضها منضمة إلى البعض الآخر، بل هو وجود واحد. إن قلت بعد لماذا تقولون بأن له أجزاء مركب من مادة وصورة ونحو ذلك، أو أخذ التركيب يقتضي ماذا؟ يقتضي الإثنينية، الأجزاء يقتضي التغاير، تقول هذه كلها باعتبار عاقل، بتحليل من العاقل، العاقل عندما يحلل هذا النوع الخارجي يقول فيه جزء هو المادة، فيه جزء هو الصورة، فيه جزء كذا، فيه جزء كذا، وإلا في الواقع الخارجي فلا يوجد عندنا إلا موجود واحد، وعندما يأتي إلى العاقل، العاقل يحلل ذلك الموجود الواحد إلى أجزاء متعددة، فيفرغ نحوا من التركيب بين هذه الأجزاء المتعددة. قال في النوع وبعض أحكامه. الماهية النوعية، طبعا الماهية النوعية الحقيقية التي لها وجود في الخارج، وإلا عندنا ماهيات نوعية تامة ولكن ليس لها وجود في الخارج في الحيوان، الحيوان ماهية نوعية تامة ولكن لها وجود في الخارج من غير الإنسانية والبقرية والغنمية، لا ليس لها ذلك. هذا الذي عبر عنه السيد العلامة فيما سبق إلى الإخوة يتذكرون، قال الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا، فمرادنا هنا النوع الحقيقي الذي يترتب عليه الأثر العلاجي. الماهية النوعية الحقيقية توجد أجزاءها في الخارج بوجود واحد، الإخوة بعد ما نحن لأنه نبين المطلب، ولكن من أقوى الإشارة الإخوة تذكرون قلنا هذه الأجزاء بعنوان أنها أجزاء في الحاد، وإلا نحن لا يوجد عندنا أجزاء واقعا في الواقع الخارجي. النوع وجود واحد، قبل ما لا نقول أنه فيه أجزاء جنس فصل مادة صورة، نقول هذه باعتبار أنها أجزاء في مقام تعريف الإنسان. في مقام التعريف المنطقي نقول أنه مركب من جزئين، من جزء مشترك والجنس، من جزء مختص هو الفصل. وإلا في الواقع الخارجي فلا توجد عندنا أجزاء، الجنس هو الفصل والنوع، والنوع هو الجنس، والفصل هو النوع، والنوع هو الفصل. لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي أجزاء، هذه أجزاء بلحاظ ما يقال في مقام تعريف الإنسان. الماهية النوعية توجد أجزاؤها، مو لها أجزاء بالفعل، بل الأجزاء التي فيها لها في مقام التعريف توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. لماذا توجد في وجود واحد؟ قلنا فيما سبق لأن الحمل بين كل منها، بين هذه الأجزاء يعني الجنس والفاظ، وبين النوع، الحمل ماذا؟ حمل أولي كما تقدم بحثه تفصلا فيما سبق، أن الحمل بين الجنس والنوع، بين الفصل والنوع حمل أولي، شيء واحد أصلا. الاختلاف فقط بالاعتبار، الجنس والفصل ليس شيئين وراء النوع، ولا النوع شيء وراء الجنس والفصل، بل النوع والفصل والجنس شيء واحد، ولكن باختلاف الاعتبار، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد. هذا أين؟ في الخارج. أما في الذهن، وأما في الذهن فهي متغايرة، يعني متغايرة الجنس والفصل مع النوع بالإبهام والتفصل، فإن الجنس هو الفصل ولكن على نحو الإبهام، والعفو هو النوع ولكن بنحو الإبهام، والفصل هو النوع ولكن بنحو التفصل. وأما في الذهن فهي هذه الأجزاء متغايرة بالإبهام والتفصل، فالجنس على نحو الإبهام والفصل على نحو التفصل. ولذلك كان كل من الجنس والفاصل أراضيا للآخر. هذا أين؟ في الذهن. في الذهن أحدهما عرضي على الآخر، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا أجزاء حتى يكون أحدهما عارض على الآخر، حتى عرض عام أو عرض خاص. ولذلك يعني في الذهن، ولذلك كان كل من الجنس والفاصل أراضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم في الفصول السابقة، من أن النسبة بين الجنس والفاصل لا الجنس مأخوذ في حد الفاصل ولا الفاصل مأخوذ في حد الجنس. الآن بحث آخر وهو من البحوث المهمة أيضا، هل أنه توجد بين هذه الأجزاء المفروضة في الذهن، ها مو بين الأجزاء الخارجية، بين الأجزاء لا يوجد عندنا سالفة في انتفاء الموضوع، لا توجد عندنا أجزاء خارجية، يوجد عندنا موجود واحد، هل بين هذه الأجزاء المفروضة في الذهن، هل أن بين هذه الأجزاء المفروضة حاجة فقر فعل وفعل انفعال أو لا؟ سؤال. نحن نقول أن هذا الإنسان في الذهن عندما نحلله مركب من جنس وفاصل، هل هناك حاجة بين الجنس والفاصل، فقر بينهما، فعل وانفعال بينهما، أو لا يوجد هناك أي ارتباط بينهما، أي فعل وانفعال، أي فقر وحاجة؟ يقول السيد العلامة لا إشكال ولا شبهة أن المركبات على أقسام، تارة أن المركب مركب اعتباري، وأخرى أن المركب مركب صناعي، وثالث أن المركب مركب حقيقي. إذا كان المركب حقيقيا، سيدنا ما هو المركب الحقيقي؟
يقول المركب الحقيقي تارة نبحث في مقام الثبوت ما هو، وأخرى نبحث في مقام الإثبات كيف نستكشفه. البحث في مقامين في المركب الحقيقي، تارة نبحث في أن المركب الحقيقي ما هو في مقام الثبوت، وأخرى نبحث ماذا في مقام الإثبات، بأي دليل نستدل أن هذا مركب حقيقي ويمتاز ماذا عن ذلك المركب الذي هو مركب الاعتبار. أما في المركب الحقيقي في مقام الثبوت، نقول المركب الحقيقي هو الذي يكون بين أجزائه المفروضة فخر وحاجة فعل وانفعال، وإلا إذا لم يكن هناك فخر وحاجة فلم يكن مركبا حقيقيا، بل كانت وجودات متعددة، بعضها منفصل عن البعض الآخر، بعضها مستقل عن البعض الآخر، لم يكن وجودا واحد. ونحن قد فرضنا أن النوع الواحد ماذا له وجود واحد ووجودات متعددة، له وجود واحد، فلو لم يكن هناك فقر وحاجة بين الأجزاء المفروضة فلم يكن هناك وجود واحد، بل كانت عندنا وجودات متعددة. إذن حيث أن هذه الأجزاء المفروض أنها موجودة بوجود واحد، إذن بينها فقر وحاجة، وإلا لو لم يكن بينها فقر وحاجة لما وجدت بوجود واحد، بل كانت موجودات مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وهذا واضح. ومن هنا قالوا أن هذه المسألة ضرورية لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن المركب الحقيقي موجود بوجود واحد، فلا بد أن يكون بين أجزائه فقر وحاجة، وإلا لو لم يكن بين الأجزاء المفروضة فقر وحاجة لم يكن وجودا واحدا، بل كان وجودات متعددة. ومن هنا يقول حدوا المسألة ضرورية لا تحتاج إلى برهان. أي مسألة؟ أن بين الأجزاء المفروضة في المركب الحقيقي هناك فقر وحاجة، بين هذه الأجزاء فعل وانفعال بين هذه الأجزاء، هذا في مقام الثبوت. سيدنا كيف نستكشف أن هذا المركب حقيقي وأن هذا المركب غير حقيقي؟ يقول إن كان هناك أثر وراء آثار الأجزاء فالمركب مركب حقيقي، وأما إن لم يكن الأثر إلا مجموع آثار الأجزاء فالمركب مركب اعتباري. إذن في مقام الثبوت المركب الحقيقي هو الذي تكون بين أجزائه فقر وحاجة، وفي مقام الإثبات هو الذي يترتب عليه أثر وراء آثار الأجزاء، بخلافه في المركب الاعتباري فإنه لا يترتب عليه أثر إلا مجموع آثار الأجزاء. قال ومن هنا ما ذكروا، يعني نعم لما بينا أن النوعات موجود بوجود واحد مع أن له في الذهن أجزاء متعددة كالجنس والباطل، ذكروا هذا المطلب الحكماء. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية، فسيبين ما هو المركب الحقيقي، أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك فقر وحاجة ولم توجد، لا توجد بوجود واحد، وإنما وجودات متعددة بعضها مستقل عن البعض الآخر، فلهذا يقول حتى ترتبط هذه الوجودات وتتحد حقيقة واحدة، وإلا لو لم يكن هناك فقر وحاجة كانت وجودات متعددة. ومن هنا يقول وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان، يعني أن يكون بين أجزاء المركب الحقيقي فقر وحاجة. حتى الآن يريد أن يبين المركب الحقيقي، يريد أن يعرف المركب الحقيقي. ما هو المركب الحقيقي؟ قال أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة. طبعا هذا يختص بعالم المادة. عالم المادة توجد عندنا أنواع مادية فيها مادة وصورة، والمراد من المادة يعني الاستعداد فقط، لأنه فوق عالم المادة بعد لا يوجد هناك استعداد، لا يوجد هناك قابلية للتحول من شيء إلى شيء آخر. وراء عالم المادة الموجود الذي وجد بعد وجد هذا أو أول وجوده وهو آخر وجوده أيضا، لا أن أول وجوده شيء وآخر وجوده شيء آخر، بخلافه في الأنواع المادية فإن أول وجوده نطفة، أول وجوده علقة مضغة، وآخر وجوده إما عالم إما جاهل إما غير ذلك. فأول وجوده يختلف عن آخر وجوده، هذا يختص بعالم المادة الذي هو عالم الاستعداد، عالم التحول، عالم التغير، عالم الحركة، عالم خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا فقط مختص بعالم المادة. وأما فوق عالم المادة من عالم المثال وعالم العقل بعد لا توجد عندنا مادة، يعني لا يوجد عندنا استعداد، لا يوجد عندنا تحول ونحو ذلك. الآن السيد العلامة بعد أن بين حقيقة المركب الحقيقي، يعني في مقام الثبوت، المركب الحقيقي ما هو؟ هو الذي يكون بين أجزائه فقر وحاجة. الآن هذا في مقام الثبوت، نحتاج إلى مقام الإثبات. ما هو الطريق لتمييز المركب الحقيقي عن غيره؟ قال ويمتاز المركب، هذا إثبات للمطلب في المركب الحقيقي، ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، فهو واحد حقيقة لا أنه واحد مجازا. أنت عندما تقول هذا المسجل واحد، هذا واحد لا حقيقة، فأصله من آلاف الأجزاء، ولكن عندما تقول زيد واحد، هنا عندما تقول واحد هذه الوحدة ماذا؟ وحدة حقيقية. عندما تقول هذه المنضدة واحدة، هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية بل مركبة من عدة أجزاء بعضها منفصل عن البعض الآخر. عندما تقول هذا العسكر واحد، هذا الجيش واحد، هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية بل هي وحدة اعتبارية. قال ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك كيف؟ وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أو أكثر، هذا مثال فقط، من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد من الجزئين، ولهذا الأمر الثالث آثار خاصة غير آثار الجزئين الخاصة. وللتقريب إلى الذهن ذكرنا مثال الماء، قلنا بأن الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين، من الواضح أن الأثر المترتب على الماء لا هو موجود لخصوص الهيدروجين، ولا هو مخصوص لخصوص موجود لخصوص الأكسجين، ولا أثر الماء هو مجموع هذه الآثار، بل هو أثر وراء تلك الآثار الخاصة بالعنصرين، له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة. كالأمور المعدنية، هذا المعدن الذي هو العقيق افترض أنه له أثر كتفريح القلب مثلا كما قالوا، قطع العقيق الذي له أثر وهو تفريح القلب، قد نأتي إلى هذا العقيق مركب ماذا؟ من مجموعة من العناصر. طب هذه العناصر التي هي التي ركبت هذا المعدن، كل عنصر له أثره الخاص، ولكن هذا المعدن المركب من مجموعة هذه العناصر له أثره الخاص وراء تلك الآثار. كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة، وهذه الآثار غير آثار عناصرها. والمركب الحقيقي يمتاز من غيره بالوحدة الحقيقية لا كالعسكر، فإن المركب فيه ماذا؟ مركب اعتباري، فإن والأثر المترتب على العسكر والجيش ليس هو أثر وراء آثار الأفراد بل هو مجموع آثار الأفراد، لا كالعسكر
المركب من أفراد، والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما.
افترضوا أن هذه القطعة من الحجارة كان فيها ظل مقدار 5 سنتيمترات، وأنت عندما تجمع 10 حجارات قبل إشتاء ولا شبه الظل يكون 50 سنتيمتر، عندما تجمع 1000 حجارة فيكون 5000 سنتيمتر. هذا الأثر وهو إنشاء هذا الظل والاحتماء من الشمس أو من البرد، هذا كان يحميك بهذا المقدار، ذاك مجموعا المجموع يحميك بذاك المقدار. فالأثر المترتب على البيت ليس هو أثر وراء آثار الأجزاء، بل هو مجموع آثار الأجزاء. ومن هنا أيضا السيد العلامة، هناك بحث بين الحكماء من أن التركيب القائم بين المادة والصورة، هل التركيب انضماني أو أن التركيب اتحاد؟ يقول مما بينا بعد اتضح لكم أن التركيب بين المادة والصورة الخارجية تركيب انضمامي لو تركيب اتحادي، واتضح أنه اتحادي وليس بانضمامي. ليس هناك وجودين أحدهما منضم إلى الآخر، وجود للمادة وجود للصورة، بل المادة والصورة موجودتان بوجود واحد وهو وجود النوع. وهذا هو الذي اختاره صدر المتألهين أيضا، خلافا للبعض الذين ذهبوا إلى أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، وسيأتي بيانه بعد ذلك. قال: ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة هو تركيب اتحادي وليس تركيب لا انضمامي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة لاحقا. ثم إن من الماهيات، هذا بحث آخر يأتي من الله.